ومما يبين ما ذكرناه ما رواه أبو داود في سننه من حديث حماد بن سلمة أخبرنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال ما صليت خلف رسول الله ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم. فجمع أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح بين الإخبار بإيجازه صلى الله عليه وسلم الصلاة وإتمامها وبين فيه أن من إتمامها الذي أخبر به إطالة الاعتدالين حتى يظن أو حتى يظن الظان أنه قد أوهم أو نسي من شدة الطول. وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. اللهم ارحمنا إذا عرق الجبين وكثر الآنين وأيس منا القريب والطبيب وبكى علينا الصديق والحبيب، وارحمنا يا مولانا إذا وارانا التراب وودعنا الأحباب وفارقنا النعيم وانقطع عنا النسيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. وقال رحمه الله بعد أن ذكر المسرعين فيها الذين يمرون فيها مر السهم، وهذا كله تلاعب بالصلاة وتعطيل لها وخداع من الشيطان وخلاف لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال تعالى أقيموا الصلاة فأمرنا بإقامتها وهو الإتيان بها قائمة تامة القيام والركوع والسجود والأذكار. وقد علق سبحانه الفلاح بخشوع المصلي في صلاته، فمن فاته خشوع الصلاة لم يكن من أهل الفلاح، ويستحيل حصول الخشوع مع العجلة والنقر قطعا، بل لا يحصل الخشوع إلا مع الطمأنينة، وكلما زادت الطمأنينة ازداد خشوعا، وكلما قل خشوعه اشتدت عجلته حتى تصير حركة يديه بمنزلة العبث الذي لا يصحبه خشوع ولا إقبال على العبودية ولا معرفة حقيقية للعبودية ولا معرفة حقيقة العبودية. والله سبحانه قد قال أقيموا الصلاة، وقال الذين يقيمون الصلاة، وقال والمقيم الصلاة، وقال إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة، وقال موسى وقال لموسى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلن تكاد تجد ذكر الصلاة في موضوع من التنزيل إلا مقرونا بإقامتها. فالمصلون في الناس قليل، ومقيم الصلاة منهم أقل القليل، كما قال عمر رضي الله عنه الحاج قليل والراكب كثير، فالعاملون يعملون الأعمال المأمور بها على الترويج تحلة القسم، ويقولون يكفينا أدنى ما يقع عليه الاسم وليتنا نأتي به. ولو علم هؤلاء أن الملائكة تصعد بصلاتهم فتعرضها على الرب جل وعلا بمنزلة الهدايا التي يتقرب بها الناس إلى ملوكهم وكبرائهم، فليس من عمد إلى أفضل ما يقدر عليه فيزينه ويحسنه ما استطاع ثم يتقرب به إلى من يرجوه ويخافه، كمن يعمد إلى أسقط ما عنده وأهونه عليه ليستريح منه ويبعثه إلى من لا يقع عنده بموقع. وليس من كانت صلاته ربيعا لقلبه وحياة له وراحة وقرة لعينه وجلاء لحزنه وذهابا لهمه وغمه ومفزعا له من في نوائبه ونوازله، كمن هي سجن لقلبه وقيد لجوارحه وتكليف له وثقل عليه، فهي كبيرة على هذا، وقرة عين وراحة لذلك. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فإنما كبرت على غير هؤلاء لخلو قلوبهم من محبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمه والخشوع له وقلة رغبتهم فيه. فإن حضور العبد في الصلاة وخشوعه فيها وتكميله لها واستفراغه وسعه في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله. قال الإمام أحمد في رواية مهنة ابن يحيى: إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الإسلام، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبد الله، واحذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا واندرس ذكرنا ولم يزرنا زائر. اللهم ارحمنا يوم تبلى السرائر وتفنى الضمائر وتنشر الدواوين وتنصب الموازين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل: يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة المكتوبة كما ورد في الأخبار، فيقول: أستغفر الله 3 مرات، ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما ورد عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه الجماعة إلا البخاري. ومما ورد في الذكر ما روي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه أحمد ومسلم. ومما ورد ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. ويسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 لما في الصحيحين من رواية أبي صالح السمان عن أبي هريرة مرفوعا: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويعقده بيده ويعقد الاستغفار بيده، أي يضبط عدده بأصابعه. وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويكبره 10 ويحمده 10. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، فتلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان. وإذا آوى إلى فراشه سبح وحمد، سبح وحمد وكبر 100 مرة، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. رواه 5 وصححه الترمذي. وعن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري والترمذي وصححه. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. رواه أحمد وابن ماجة. وعن أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقعد إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح دبر كل صلاة 33، وحمد 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن التكبير 34. وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد. وعنه قال: ما دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبر مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالحي واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته لا أدري قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من الصلاة: اللهم اجعل خير عمري، اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تام تام تام. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الصبح وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشرك بالله تعالى. قال الترمذي هذا حديث حسن وفي بعض النسخ صحيح. وعن الحارث ابن مسلم التميمي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار، وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار 7 مرات فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. رواه النسائي وهذا لفظه وأبو داود. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب الله له بهن 10 حسنات ومحى بهن 10 سيئات ورفع له بهن 10 درجات وكن له عدلا عتاقة 4 رقاب وكن له حرسا حتى يمسي. ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته فمثل ذلك حتى يصبح. رواه أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه وهذا لفظه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير 100 مرة قبل أن يثني رجليه كان يومئذ من أفضل أهل الأرض عملا إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه ابن السني في كتابه وفي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه وكتاب ابن السني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء فقلت يا رسول الله ما هذا الذي تقول؟ قال اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. ويستحب الجهر بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير لقول ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي رواية كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. متفق عليه. اللهم قوي إيماننا بك وبملائكتك وبرسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. اللهم الهمنا ذكرك وشكرك ووفقنا لطاعتك وامتثال أمرك واجعلنا من عبادك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. ومن تمام المحافظة على الصلاة حسن المحافظة على الرواتب والنوافل، وهذه المطلقة فيها فوائد كثيرة، منها تكفير السيئات وتكثير الحسنات ورفع الدرجات وجعل القلوب متصلة بالله معظمة له، وأنها سبب لتقوية الحياء من الله، ومنها التلذذ بالمناجاة، ومنها الحصول في منزلة المباهاة، ومنها الحصول في منزلة المباهاة ففي من أقيم من الملائكة في تلك الحالات، ومنها الشكر والنعم المتجددة والمواهب المتعددة وعمارة للقلوب التي خلقت لذكر الله تعالى، ومنها حفظ الزمن عن ضياعه في غير طاعة الله، ومنها تكميل ما نقص من الفرائض كما ورد في الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئا فإن الرب عز وجل يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما نقص من الفريضة، فيكمل بها ما نقص من الفريضة. ثم يكون سائر عمله على ذلك، أخرجه الترمذي. ومنها محبة الله له كما ورد في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. ومنها أنها سبب لتسهيل عسر الموقف في الحشر وتخفيف الحساب في دار المآب، لأنه يكثر ثوابه إذا وفقه الله للتقرب بالنوافل. ومنها نضارة الوجه وتنشيط الجوارح، ومنها أنها توقظ الضمير، ومنها الاقتداء بالصالحين، ومنها غرس الصدق والأمانة في النفوس، ومنها أن النوافل تقوي شجرة الإيمان وتنمي الإيمان، ومنها السمو إلى درجة الكمال، ومنها أنه إذا قطعه عنها مرض أو سفر كتبت له كاملة، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. رواه البخاري. ومنها محبة أهل السماء لمن أحبه الله، كما في حديث أبي هريرة أن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ومنها استعمال نعمة المنعم في طاعته، وهذا في غاية الحسن، ولا يخفى على عاقل أنصف من عقله. ومنها مخالفة المنافقين الذين إذا قاموا إلى صلاة الفريضة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومنها القرب من الله للحديث المتقدم ولحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومنها مخالفة المشركين العابدين لمن لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا، وأنت تعبد من يسمع ويبصر ويعلم ويحيي ويميت وهو حي لا يموت. ومنها قيام العبد بين يدي سيده مقام المتضرع المتذلل المسكين الضعيف، واضعا يده اليمنى على اليسرى مظهرا العجز والضعف، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك تعلم صدقنا في رجاء رفدك وخالص ودك، يا من عم الخلائق كرمه وجوده، يا أول بلا بداية، ويا آخر بلا نهاية، يا واحد لا شريك له، نسألك أن ترحم ضعفنا وتغفر ذنبنا وترأف بنا يا رؤوف يا رحيم، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما فوائد الصلاة فكثيرة. أولا: امتثال أوامر الله وموافقة الله وموافقة ملائكته، وتكفير السيئات، وزيادة الحسنات، ورفعة الدرجات. ومنها أنها سبب لإجابة الدعاء ولشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه ولكفاية الهم والغم وقضاء الحوائج، وأنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته، وهي زكاة للمصلي وطهرة له، وسبب للتبشير بالجنة والنجاة من النار، وسبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم، ولتذكير العبد ما نسيه، ولطيب المجلس، وألا يعود على أهله حسرة، ولنفي الفقر والبخل وللنجاة من نكم المجلس الذي لا يذكر الله فيه ولا رسوله، ولتمام الكلام وبركته، ولوفور نور العبد على الصراط، وللخروج من الجفاء، ولإبقاء الثناء الحسن للمصلى عليه بين السماء والأرض، وللبركة في ذات المصلي في عمره وعمله وأسباب مصالحه، ولنيل رحمة الله، ولدوام محبته صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها، ولمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها سبب لحياة القلب وهدايته، وسبب عرض اسم المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه، وأنها متضمنة لذكر الله وشكره ومعرفة إنعام الله على عبده بإرساله ولأداء قليل من حقه، وهي دعاء من العبد وسؤاله نوعان: أحدهما سؤال مطالبه وما ينويه، والثاني سؤاله أن يثني على حبيبه وخليله ويزيد من تشريفه ويزيد في تشريفه وتكريمه ورفعه ذكره، ولا ريب أن الله يحب ذلك ورسوله يحبه، فالمصلي قد صرف سؤاله لما يحبه الله ورسوله، وآثر ذلك على طلب حوائجه ومحابه هو، بل كان هذا المطلوب من أحب الأمور إليه، والجزاء من جنس العمل، فمن آثر الله على غيره آثره الله على غيره. وها هنا نكتة حسنة لمن علم أمته دينه وما جاء به ودعاهم إليه وصبر على ذلك، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر الزائد على أجر أمته مثل أجور من تبعه، فالداعي إلى سنته ودينه والمعلم الخير للأمة إذا قصد توفير هذا الحظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفه إليه، وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله التقرب إليه بإرشاد عباده وتوفير أجور المطيعين له على رسوله مع توفيتهم أجورهم كاملة، كان له من الأجر بدعوته وتعليم بحسب هذه النية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. شعرا: إلى كم تمادى في غرور وغفلة، وكم هكذا نوم إلى غير يقظة، إلى كم تمادى في غرور وغفلة، وكم هكذا نوم إلى غير يقظة، لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى، لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى، بملء السماء والأرض أية ضيعة، أترضى من العيش الرغيد وعيشة مع الملأ الأعلى بعيش البهيمة، فيا درة بين المزابل ألقيت، وجوهرة بيعت بأبخس قيمة، أثان بباق تشتريه سفاهة، وسخطا برضوان ونارا بجنة، أأنت صديق أم عدو لنفسه، فإنك ترضيها بكل مصيبة، ولو فعل الأعداء بنفسك بعض ما فعلت لمستهم لها بعض رحمتي، ولو فعل الأعداء بنفسك بعض ما فعلت لمستهم لها بعض رحمتي، لقد بعتها هونا عليك رخيصة، وكانت بهذا منك غير حقيقتي، كلفت بها دنيا كثير غرورها، تقابلنا في نصحها في الخديعة، عليك بما يجدي عليك من التقى، فإنك في سهو عظيم وغفلة، تصلي بلا قلب صلاة بمثلها، يكون الفتى مستوجبا للعقوبة، تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره فيها لغير ضرورتي، ولو رد من ناجاك للغير طرفه تميزت من غيظ عليه وغيرتي، فويلك تدري من تناجيه معرضا وبين يدي من تنحى وبين يدي من تنحني غير مخبتي. أيا عاملا للنار جسمك لين، فجربه تمرينا بحر الظهيرة، ودربه في لسع الزنابير تجتري على نهش حيات على نهش حيات هناك عظيمتي. فإن كنت لا تقوى فويلك ما الذي دعاك إلى إسخاط رب البرية، تبارزه بالمنكرات عشية وتصبح في أثواب مسك وعفتي، تسيء به ظنا وتحسن تارة على حسب ما يقضي الهوى بالقضية، فأنت عليه أجرى منك على الورى بما فيك من جهل وخبث طوية، تقول مع العصيان ربي غافر صدقت ولكن غافر بالمشيئة، وربك رزاق كما هو غافر فلما لا تصدق فلما لا تصدق فيهما بالسوية، فكيف ترجي العفو فكيف ترجي العفو من غير توبة، ولست ترجي الرزق إلا بحيلتي، على أنه بالرزق كفل نفسه ولم يتكفل من أنام بجنتي ولم يتكفل للأنام بجنتي، وما زلت تسعى بالذي قد كفيته وما زلت تسعى بالذي قد كفيته وتهمل ما كلفته من وظيفتي. إلهي أجرنا من عظيم ذنوبنا ولا تخزنا، وانظر إلينا برحمتي، وخذ بنواصينا إليك، وهب لنا يقينا كل شك وريبة، وخذ بنواصينا إليك، وهب لنا يقينا كل شك وريبة. إلهي أهدنا في من هديت، وخذ بنا إلى الحق نهجا في سواء الطريقة، وكن شغلنا عن كل شغل وهمنا، وبغيتنا عن كل هم وبغيتي، وصل صلاة لا تناهى على الذي جعلت به مسكا ختام النبوة. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الزكاة، ويبحث في 1 الأموال التي تجب فيها الزكاة، 2 نصاب الزكاة، 3 مصارف الزكاة، 4 تعريف أهل الزكاة وبيان مقدار ما يعطاه كل صنف. 1 الأموال التي تجب فيها الزكاة. اعلم رحمك الله أن الله سبحانه وتعالى أوجب على المؤمنين أصحاب الأموال الزكوية زكاة لمن ذكرهم الله في كتابه، وقسمها بينهم، ورتب الثواب على أدائها والعقاب على منعها، وقرنها بالصلاة في مواضع كثيرة من كتابه تعظيما لشأنها وتنبيها بذكرها وحثا على أدائها لتطهير النفس من درن الشح والبخل، ودفع النفس إلى الجود والتصدق والإنفاق في مراضي الله تعالى لتحصيل النماء والزيادة والبركة والفلاح والطهارة. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة تطهر المزكي من أنجاس الذنوب، وتنقيه من أوساخها، وتزكي أخلاقه بالتحلي بالجود والسخاء، وتمرنه على السخاء الذي يحبه كل بر وفاجر، كل بر وفاجر، وتبعده عن الشح الذي هو مذموم عند كل أحد، وتطهر القلب عن حب الدنيا ببذل اليسير، فاليسير هو الواجب وهو بذل القليل من الكثير. قال تعالى: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. وقال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وقال: إنه لحب الخير لشديد. فالشارع الحكيم اللطيف بعباده أوجب شيئا يسيرا بعد مدة طويلة إذا اعتاد الإنسان إخراجه من المال المحبوب طبعا امتثالا لأمر الله ورسوله، استفاد حب خالقه الذي رزقه إياه ووعده أن يخلف عليه ما أنفقه. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل: إذا فهمت ذلك فاعلم أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ذكر منها إيتاء الزكاة. وتجب الزكاة في خمسة أشياء: 1- بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. 2- الخارج من الأرض وما في معناه كالعسل الخارج من النحل. 3- عروض التجارة. 4- الأثمان. 5- الثمار. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، إلا في الخارج من الأرض لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وإلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فابتداء الحول من حين كمل نصابا. ومن كان عنده مال وعليه دين فإن كان بمقدار ما عنده فلا زكاة فيه، فإن كان عنده 10,000 وعليه دين 10,000 فأصبح ما يملك شيئا، وإن كان عنده 20,000 وعليه 10 زكى 10، وإن كان عليه 20 وعنده 10 فليس عليه شيء، وله الأخذ من الزكاة لأنه من الفقراء ولأنه غارم. ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه في وجوب الزكاة لا في الحول، فيزكي كل واحد إذا تم حوله. وتجب الزكاة فيما زاد على النصاب بحسابه إلا في السائمة، فلا زكاة في وقصها، لما روى أبو عبيدة في غريبه: وليس في الأوقاص صدقة. وقال: الوقص ما بين الفرضين. أما عروض التجارة فهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح والتكسب من جميع السلع التجارية كالمجوهرات والأطعمة والأقمشة والسيارات والمكائن والثابتات كالعقارات من أراض وبيوت ونحوها، إذا تملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا، لما ورد عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. رواه أبو داود. فتقوم العروض إذا حال، فتقوم العروض إذا حال عليها الحول، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا أحظ للفقراء من ذهب أو فضة، ولا يعتبر ما اشتريت به، ويخرج ربع عشر قيمتها، ومن استفاد مالا خارجا عن ربح التجارة كالأجرة والراتب ونحوهما فإنه يبتدي حولا من حين الاستفادة إن كان نصابا، وإلا فمن كماله ويزكيه إذا تم حوله. وأما الأثمان وهي النقود من ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامها من فلوس أو أوراق نقدية، وكذلك حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما يضم إليه من جنسه أو في حكمه ولم يكن معدا للاستعمال أو للإعارة، فإن عد للاستعمال أو للإعارة فلا زكاة فيه. وأقل نصاب الذهب 20 مثقالا، وفيها نصف مثقال وهو ربع العشر، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجة والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 2. فصل. والنصاب من الذهب بالجنيه السعودي 11 جنيها ونصف جنيه تقريبا، وكذلك بالجنيه الإفرنجي 11 جنيها ونصف جنيه تقريبا. وأقل نصاب الفضة 200 درهم، وبالريال العربي 56 ريالا تقريبا، وبالريال الفرنسي 23 ريالا تقريبا. وأما الأوراق الموجودة فإذا ملك منها ما يقابل نصابا من الفضة وحال عليه الحول فإنه يخرج منها ربع العشر. ومن كان عنده فضة وأراد أن يخرج زكاتها من الأوراق الموجودة المتعامل فيها نظر إلى قيمة الفضة من الأوراق وأخرج ربع عشر المقابل لها، فمثلا إذا كان عنده 1000 ريال من الفضة يساوي 3000 من الأوراق، أخرج عن الفضة 75 ريالا هي مقابل زكاة 1000 من الفضة وهي 25. وإن كان عنده ذهب وأراد أن يخرج زكاته من الأوراق المتعامل فيها نظر إلى قيمة الذهب من الأوراق وأخرج ربع عشر المقابل لها، فمثلا إذا كان عنده 100 جنيه وكان الجنيه يساوي 50 ريالا فتكون 100 في 5000 ريال، فتكون 100 في 5000 ريال، فزكاتها من الأوراق 125 ريالا هو مقابل زكاة 100 الجنيه وهو جنيهان ونصف جنيه من زكاة 100 وهو جنيهان ونصف. وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم حديث معاذ لما بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ويخرج عنهما وليهما في مالهما من مالهما. اللهم ألهمنا ذكرك ووفقنا للقيام بحقك، وخلصنا من حقوق خلقك، وبارك لنا في الحلال من رزقك، ولا تفضحنا بين خلقك، يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج، ويا قاضي الحاجات ومجيب الدعوات هب لنا ما سألناه، وحقق رجاءنا فيما تمنيناه، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ما في صدور الصامتين، أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من فضلك تابع بقية المادة.